إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها، من كان كذلك كان معه من الإيمان بحسب ما فعل. والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، يعني في حكم من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. فإن كثيرا من الناس، بل إن أكثرهم في كثير من الأمصار، لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا. فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام. فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله من المنافقين، فلا أن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن رجل يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي، هل يصلى عليه؟ فأجاب رحمه الله: مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه، بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسلون، وتجري عليهم أحكام الإسلام كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق، فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين، بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة عليه، هجروه ولم يصلوا عليه، كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على قاتل نفسه والغال والمدين الذي لا وفاء له، وهذا شر منه. وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان من المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان، كفر ظاهر وكفر باطن. فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر. لأن بعض الكفار يكون أمينا ويكون صادقا في الحديث، وقد يكون عادلا في حكمه وقسمه، ولكنه لا يؤمن بالله ولا برسوله، فلا يخرجه ذلك الذي عنده من الأمانة أو من الصدق أو من العدل في الحكم، لا يخرجه ذلك من الكفر. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قال بحصول الإيمان بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أي للإيمان أو جزءا منه، فهذا من قال إن هذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها كسلا وتهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. لا يبقى في نفس الإنسان بعد هذه النقول والتقريرات شك في أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، أي كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة إذا ترك الصلاة جاحدا له، وكفر كفرا أصغر غير مخرج من الملة إذا ترك الصلاة أحيانا كسلا وتهاونا بغير جحود. من قال بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا مع الإقرار بوجوبها لا يكفر، لا يكون بقوله ذلك من أهل بدعة الإرجاء، لأن هذا القول معدود من أقوال أهل السنة قاله جماعة منهم، كما ذكر ذلك أبو بكر الإسماعيلي وأبو عثمان الصابوني، وهو روايات عن أحمد، وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يصح أن يقال عن قول ذهب إليه أئمة أهل السنة والجماعة إنه إرجاء. من أثبت عدم خروج تارك الصلاة كسلا وتهاونا من الدين نبه إلى أنه بفعله هذا ناقص الإيمان، فيه معصية وطاعة، فيه إيمان وكفر، بخلاف المرجئة فإنهم لا يقولون بذلك أصلا، يعني زيادة الإيمان ونقصه، لأنهم يقولون إن الإيمان حقيقة ثابتة لا يزيد ولا ينقص. من قال بزيادة الإيمان ونقصه فقد برئ من الإرجاء، والمرجئة يقولون تارك الصلاة كسلا وتساهلا كامل الإيمان. أهل السنة لا يقولون ذلك، بل يقولون هذا وإن لم نخرجه من الملة بتركه على سبيل التهاون والتكاسل، إلا أن إيمانه على خطر عظيم. فالإرجاء في هذه المسألة أن تثبت أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا مؤمن كامل الإيمان، فمن قال بذلك فلا شك أنه قال بقول المرجئة، بل هو مؤمن يخشى على إيمانه وهو على شفا خطر عظيم وتنازع فيه العلماء إلى غير ذلك، فلا يكون من ترك الصلاة مؤمنا كامل الإيمان. فمن قال هو مؤمن كامل الإيمان مع ترك الصلاة فقد دخل في الإرجاء. وكذلك من قال إن من امتنع عن الصلاة تكاسلا وتهاونا وسجن وعرض على السيف ليصلي فأبى وأصر على امتناعه حتى يقتل فإنه مؤمن، من قال ذلك فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء أيضا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن جريان أحكام الإسلام في الظاهر على هؤلاء أولى كما قال شيخ الإسلام من جريانها على المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام الإسلام، فإذا كانت أحكام الإسلام تجرى على المنافقين الذين علم نفاقهم وهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فمن ترك الصلاة مع الإقرار بها وعدم جحودها أو أتى بها وتركها، فإجراء أحكام الإسلام على مثل هذا أولى من إجرائها على المنافق المعلوم النفاق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجري على أولئك المنافقين أحكام الإسلام، فهؤلاء ما هم عليه من معصية ونقص في الدين أولى أن تقام عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، لذلك كانوا يصلون عليه ويدفنونهم في مقابر المسلمين ويرثونهم ويورثونهم، إذا مات لهم ميت فإنهم يورثونهم كما مر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. من قال بكفر من ترك الصلاة كسلا وتهاونا كفرا مخرجا من الملة، بحيث إنه كالمرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أحد ولا يرث أحدا ويفسق نكاحه مع زوجه، الحكم بذلك على تارك الصلاة دون تفصيل بين كفر دون كفر، فمن ترك جحودا وإنكارا يختلف عمن ترك كسلا وتهاونا، فالأول كافر خرج من الملة والثاني يكفر كفرا دون كفر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا. عدم القول بهذا التفصيل في تارك الصلاة هو على خلاف ما جرى عليه المسلمون جيلا بعد جيل. قال أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله تعالى في تقرير أن تارك الصلاة لا يعامل معاملة المرتد بعد أن ذكر الأدلة من الأحاديث، قال: ولأن ذلك إجماع المسلمين، كما ذكرنا ذلك نقلا عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فقال هو قول جمهور المسلمين أو جمهور علماء المسلمين أو قول الجمهور حتى كاد يكون إجماعا بين أهل العلم. قال: لأن ذلك إجماع المسلمين، هذا كلام ابن بطة رحمه الله فيما نقله عنه ابن قدامة في المغنى. قال: لأن ذلك إجماع المسلمين، فلا يعامل تارك الصلاة معاملة المرتد، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع من ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تارك الصلاة. تأمل في كلامه وهو متقدم كما تعلم، لأنه رحمه الله قد توفي سنة 378 رحمه الله، ومع ذلك يقول لكثرة تارك الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن بطة رحمه الله وهو أصوب القولين: وكذلك من كفر بترك الصلاة كفرا يخرج من الملة دون تفصيل فقد ناقض، وذلك لأنه بذلك جعل الصلاة فوق الشهادتين، والواقع الذي دلت عليه نصوص القرآن العظيم خلافه، فإن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. هذه الصورة التي ذكرها رحمه الله، هل هي في مورد النزاع؟ يعني هل هي في مورد النزاع فيما نحن فيه؟ البحث ها هنا كما ترى في مسلم ثبت إسلامه، صلى وصام وأدى فرائض الله تعالى، ثم هو يتساهل بعد ذلك في الصلاة، يصلي أحيانا ويدع الصلاة أحيانا كثيرة أو قليلة. فرق بين هذا ومن ترك العمل جملة، كما في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فكلام شيخ الإسلام في الذي لا يؤدي شيئا مما فرض الله عليه شيئا بمرة، لا يسجد لله سجدة، لا يصوم من رمضان، لا يؤدي لله زكاة، لا يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى، قال: من فعل ذلك، يعني أو من فعل هذا الترك، لأن الترك فعل على الصحيح كما مر إثبات ذلك بدليله من الكتاب والسنة، فهذا الذي يترك هذا الترك الكامل يتركه بمرة لا يمكن أن يكون مؤمنا. قال شيخ الإسلام: لا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. وأما مسألة ترك الصلاة في هذا العصر والعصور التي خلت، هي في أقوام يصلون ويتركون كما هو حال كثير من المسلمين، وإذا كان الإمام ابن بطة رحمه الله قد ذكر ذلك في أواخر القرن الرابع رحمه الله تعالى، وهو يقول: فإن كثيرا من المسلمين يفعلون ذلك، يعني أنهم لا يصلون صلاة منتظمة، وإنما يصلون ويتركون. إذا كان ذلك كذلك في القرون المتقدمة، فكيف بمثل هذه القرون؟ وليس في هذا من تهوين في شأن الصلاة، لأنه لابد أن يعلم أن الصلاة هي أعظم أركان دين الإسلام العظيم بعد الشهادتين، وهي أعظم الأركان العملية، وهي أول ما يسأل عنه المرء من عمله يوم القيامة، فإن قبلت قبلت وسائر عمله، وإن ردت ردت وسائر عمله. وهذه الصلاة فرضها الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة فوق سبعة أرقعة، كما هو في حديث المعراج: فإن الله فرض الصلوات الخمس على هذا النحو لا في الأرض وإنما في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها كلاما كثيرا صلى الله عليه وسلم، ورهب من تركها ترهيبا عظيما، فهذا لا يؤدي إلى التهاون بهذه الفريضات العظيمة. وعندما يقام دين الله في أرضه فإن ولي الأمر يأتي بتارك الصلاة على هذا النحو الذي مر ذكره، ويأمره بالصلاة إلى غير ذلك من هذه الأمور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرا، ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، وهو مع ذلك يلقيه في القاذورات ويلوثه بالفضلات، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله، ففعله يكذب قوله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان. وقال رحمه الله: فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليه وامتنع، استتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي، قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين؟ قال: هذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك. هذا لا يفعله مؤمن قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل. يعني إذا ضرب ما دون القتل، إذا هدد صلى، إذا ضرب فإنه يصلي. أما أن يقتل وهو مصر على عدم الصلاة ويزعم بلسانه أنه مقر بوجوب الصلاة عليه، فهذا القول كذب منه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال: هذا لا يفعله مؤمن قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل. وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم، كلزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل. فمن يصر على عدم النطق بكلمة الكفر وهو يهدد بالقتل فيأخذ بالعزيمة ولا يجنح إلى الرخصة حتى يقتل، فهذا الذي أدى به إلى القتل اعتقاده الراسخ في قلبه. وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم، كلزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل، سواء كان هذا الدين حقا أو باطلا. أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على ترك الصلاة ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. من العجب أن يقع الشك في كفر من كان كذلك. فمن أصر على ترك الصلاة وحاله أنه يعرض على السيف ويدعى إلى فعل الصلاة ويختار القتل على الصلاة فهذا كافر خارج من الملة، هذا خارج محل النزاع فيما نحن فيه، فليس هذا من البحث في حكم من ترك الصلاة كسلا وتهاونا بغير جحود ولا عناد، إنما يحكم بالكفر والقتل على من ترك الصلاة إذا دعي إليها في وقتها وخوفا وهدد فامتنع مصرا من غير عذر. أما من تركها في وقتها ولم يدعى إليها وقضاها فيما بعد أو كان في نفسه قضاؤها فلا نزاع في عدم تكفيره وقتله، لأن الفرائض تجبر يوم القيامة بالنوافل، ولأنه متى عزم على بعض الصلاة فقد أتى بما هو مجرد إيمان. قال شيخ الإسلام: فأما إذا لم يدع ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء. ولهذا لم يعلم أن أحدا من تارك الصلاة ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا أهدر دمه بسبب ذلك مع كثرة تارك الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على ضلاله. إذن البحث هنا في الحكم بالكفر الظاهر الذي تجري عليه أحكام الدنيا. مراده رحمه الله أنه لا يحكم عليه بالكفر الظاهر بمجرد ترك الصلاة إلا بعد دعائه وامتناعه. فأما كفر المنافقين يعني الكفر الباطن فلا يشترط له ذلك، فإنه إن عزم على ترك الصلاة بالكلية كفر بذلك في الباطن ولو لم يدع إلى الصلاة أصلا ولو صلى. يعني من جحد الصلاة باطنا ولو كان مواظبا على الصلاة فهو كافر، لأنه جحد فريضة من فرائض الدين المعلومة من الدين بالضرورة. من الذي يدعو ويقول هذا دعوناه فلم يستجب، وحينئذ نحكم عليه بالكفر الظاهر إلى غير ذلك مما مر؟ الذي يفعل ذلك هو الإمام أو نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله ولا يكفر على الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه جماهيرهم وقطع به كثير منهم. وكذا لو ترك كفارة أو نذرا فلا يحكم بكفر تارك الصلاة لمجرد أن امرأته أو أقاربه أو بعض أهله دعاه إلى الصلاة فامتنع فيقولون كفر، ليس كذلك. وإنما الذي يحكم عليه هو الإمام أو نائبه، الإمام أو نائبه هو الذي يحكم عليه بالكفر. هذه مسائل دقيقة، والمخالفة فيها تؤدي إلى كثير جدا من الخلل والخطل والزيغ والخطر، فما يقع عند كثير من الناس الذين يدعون الفقه وهم لا يفهمون. وكان هذا الأمر شائعا وما زال، فإنه بمجرد أن يقول إن أباه لا يصلي يقول له قد كفر أبوه، فيرتب على كفر أبيه كل أحكام المرتد، حتى إنه يفرق بالقوة بين أبيه وأمه إذا كانت هي تصلي، يقول لا يخلص إليها أبدا لأنها مسلمة وهو كافر، فينهى عن هذا المنكر العظيم، ويذهب ويزوج أخته مع وجود أبيه لأن أباه قد سقطت ولايته. ألم يصر كافرا؟ والكافر لا ولاية له على مسلم ولا مسلم، غير ذلك من تلك الأمور التي تحدث كثيرا من البلايا والرزايا بين المسلمين في مجتمعه. ومحل الإرجاء في المسألة هو في قول من قال من الفقهاء إنه إذا أصر على ترك الصلاة وهو يدعى إليها ويرى بارقة السيف حتى يقتل أنه يقتل حدا لا كفرا، فيكون مع ذلك مسلما مع تقديمه عدم الصلاة على مسألة أن يصلي ويقدم الامتناع على السيف فيمتنع والسيف على رقبته حتى يقتل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فمن قال إنه يقتل في هذه الحال مسلما أي يقتل حدا فقد دخل في الإرجاء أو دخلت عليه شبهة الإرجاء، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يكون في قلبه ذرة إيمان بأن الله قد فرضها عليه ثم يقبل أن يقتل ولا يصلي. كذلك من قال من امتنع عن فعل الصلاة لا يقتل، أو قال من ترك الصلاة كسلا وتهاونا فهو مؤمن كامل الإيمان، فمن قال بذلك فهو مرجع. هذا هو محل الإرجاء في المسألة. قال سفيان بن عيينة فمن ترك خلة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. وقال شيخ الإسلام فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. قدرته تامة وإرادته جازمة، أن ليس عنده ما يمنع ومع ذلك هو ممتنع عن الفعل، أو لا يكون بتلك الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون معها شيء من الفعل. لهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان. إذن محل الإرجاء في هذه المسألة هو هذا، فلا يقال عمن قال إن تارك الصلاة كسلا وتهاونا من غير جحود ولا عناد أنه لا يخرج من الملة وهو ناقص الإيمان، فإن دعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها وأصر على الامتناع والترك يقتل كافرا، لا يقال عمن قال هذا إنه هون من شأن الصلاة، أو إن هذا من آثار الإرجاء، أو من قال بذلك ففيه إرجاء، لا يقال مثل هذا لمن قال ذلك. قال الإمام السكسكي رحمه الله عند كلامه عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، قال: وتسميتها يعني تسمى أهل السنة والجماعة المنصورة يعني الطائفة المنصورة. هذه الطائفة يقول عنها كثير من الضلال إنهم مرجعة لقولهم إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب، فيقولون عنهم هؤلاء مرجعة، ويقولون هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل. إذن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة هو من لم يجحد وجوب الصلاة وأقر بوجوب التزامها ولكنه لم يفعلها من غير جحود حقيقة أو حكمة. أما حقيقة فجحد وجوب الصلاة وإنكاره حكمه ظاهر، وأما جحدها حكما فهو أن يدعى من قبل الإمام أو نائب الإمام إلى الصلاة فيصر على الترك مع تهديده بالقتل فيختار القتل على فعل الصلاة، أو كأن يقول إنه مسلم ولم يصلي لله ركعة قط منذ قال إنه أسلم إلى موته بلا عذر ولا مانع شرعي معتبر، فهذا كأنه جحدها حكما. فالجحود حقيقة والجحود حكما، الجحود حقيقة حكمه معروف، وأما حكما فأن يأتي بما يستدل به على جحود قلب، هي مسألة السيف الذي يرفع على رقبته صلي وإلا قتلناك، فيأبى أن يصلي حتى يقتل. وكذلك إذا كانت عنده إرادة جازمة وقدرة تامة ومع ذلك منذ أسلم إلى أن يموت لم يسجد لله سجدة ولم يصلي لله ركعة مع عدم العذر، فمثل هذا لا يمكن أن يكون مقرا بوجوبها ولا مؤمنا بذلك الوجوب، وإنما هو جاحد حكما، فحينئذ يقال عنه إنه قد خرج من الإيمان. هذه تتمة على ما ذكره الإمام المصنف رحمه الله في هذا الباب وما يتعلق بترك الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق وعلامات المنافقين. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال أنبانا أحمد بن منصور الرمادي قال أنبانا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة الهمداني وهو ثقة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والحديث في الصحيحين. الإمام ها هنا رحمه الله يتكلم عن النفاق وعلامات المنافقين. ما هو النفاق؟ أعاذنا الله تعالى منه. النفاق في اللغة مأخوذ من نفقة، ونفق الشيء أي مضى ونفذ، والنفق هو سرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر. النفق سرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر. وقيل هو الطريق النافذ، ومنه قوله تعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، والجمع أنفاق. فالنفق إذن هو طريق مستور تحت الأرض له مدخل ومخرج، ومن هذا المعنى أخذ معنى النفاق في الاصطلاح، وهو مشتق من نافق اليربوع، وقد نافق منافقة ونفاقا. هذا ما يتعلق بتعريف النفاق لغة. وأما النفاق في الاصطلاح فالنفاق فعل المنافق، وهو الدخول في الإسلام من وجه والخروج من الإسلام من وجه آخر، كالذي يدخل النفق من مدخل يخرج من مخرج له، هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. النفاق لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، ولكنه إسلامي محض على هذا التعريف، الذي يستر كفره ويظهر إيمانه، ولكنه في اللغة معروف. وكما مر، لو أن الإنسان عرف المعنى اللغوي ثم نظر في المعنى الاصطلاحي فإنه يستطيع أن يجد العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي. وإذا عرف العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي فإنه يفهم المعنى الاصطلاحي أكثر مما لو أنه أخذه من غير عودة إلى المعنى اللغوي، لأن هذه الألفاظ التي صارت مصطلحات في دين الإسلام العظيم كان العرب في الجملة يستعملونها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعرفون الصلاة ويعرفون الزكاة ويعرفون الحج، هذه الألفاظ كانت في لغتهم، يعني لم تستحدث في لغة العرب، وإنما كانت الألفاظ في لغة العرب ثم انتقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. فمن توقف عند حدود المعنى اللغوي أساء إساءة بالغة في دين الله جل وعلا، ومن نظر في المعنى الاصطلاحي من غير معرفة بالمعنى اللغوي فإنه يقصر تقصيرا في فهم المعنى الاصطلاحي. فمسألة النفاق نسأل الله العافية، النفاق الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخر. إذا عرفنا نافقاء اليربوع هو حيوان جبلي صحراوي، وهو يتخذ لنفسه مسارب تحت الأرض ويجعل لنفسه مدخلا يكون معروفا، ثم يرقق في تلك المسارب تحت الأرض بالحفر، ولكن لا يجعل تلك المسارب ذات مخرج ملحوظ ولا واضح، فإذا ما تتبعه بعض أعدائه دخل من ذلك المدخل، دخل جحره من ذلك المدخل، ثم يذهب إلى سرب من تلك التي صنعها ورققها فيضربها برأسه، فإذا هو على ظهر الأرض بعيدا، ويبقى من تتبعه قائما عند مدخل جحره فيلتوي عليه، لا تعرف له ظاهرا من باطن. فكذلك المنافق، المنافق يدخل الإسلام من وجه ويخرج عن الإسلام من وجه آخر، يظهر الإيمان ويبطل الكفر، وهو مأخوذ كما مر من النافقاء، قد يكون مأخوذا من النفق أيضا، وهو السرب في الأرض كما قال أبو عبيد. المنافق في اللغة مأخوذ من النفق وهو السرب في الأرض، وقيل مأخوذ من نافقاء اليربوع هو جحره الذي حفره لنفسه له مدخل ومخرج، لأن أصل النفاق والمنافق واحد، مادتهما واحدة، النون والفاء والقاف، فمعناهما في اللغة واحد. فالنفاق في اللغة إظهار خلاف ما في الباطن، والمنافق هو من أظهر خلاف ما أبطن. قال أبو عبيد: سمي المنافق منافقا للنفق وهو السرب في الأرض، وقيل لأنه نافقك لربوع وهو دخوله جحرة فيقال نافق به ونافق، وله جحر آخر يقال له القاصع، فإذا طلب قصع فخرج، فهو يدخل من النافقاء ويخرج من القاصع، أو يدخل من هذه ويخرج من هذه. هذا المنافق يكون كذلك اليربوع، يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من النفاق ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. هذا النفاق لم يكن قبل الهجرة، لم يكن بمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صدع بأمر ربه وجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فدخل في دين الله من أسعده الله بالإسلام، وبقي على كفره من كتب الله عليه الشقاوة بسبب عناده وكفره. فصار الناس في مكة على قسمين، إما مؤمن صريح الإيمان واضحه، وإما كافر لا يحتاج إلى أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لأنهم كانوا متمكنين من المسلمين في مكة، فلماذا يلجؤون إلى تلك الحيلة؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأظهره الله رب العالمين والمسلمين في موقعة بدر العظمى، أعز الله تبارك وتعالى أهل الإسلام بالنصر والإسلام. قال عبد الله بن أبي بن سلول: هذا أمر قد توجه، يعني فرض نفسه، فيجب التوجه للدخول فيه. فأظهر الدخول في الإسلام وأبطن عداوته، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب. فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم نفاق، لأنهم لم يهاجر أحد منهم مكرها، بل كان الواحد منهم يهاجر مختارا، تاركا أهله وماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله عز وجل. فذلك أصل حركة النفاق وتلك نشأته. فهذا بعد نفسي اعتقادي، بعد نفسي اعتقادي، أن الإنسان لا يستطيع أن يجهر برأيه فيساير الناس فيما هم عليه، وهو يبطن ضده، على حد قول القائل: دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضه. فهو يتلون كالحرباء إذا كان في مكان على حسب ما يقتضيه ذلك المكان، أو بين أناس على حسب ما يقتضيه وجوده بين أولئك الناس. فهذا كما ترى نوع من أنواع الاختلال والثنائية في النفس البشرية، وبعض الناس يحسب ذلك سياسة، وقد يتخذها بعضهم كلون من ألوان الكياسة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيتنازل عن كثير من ثوابت الإسلام، ويصانع أهل الكفر ويصانع أهل الشرك، حتى إنه لا يناصرهم ويؤازرهم في مواجهة أهل الحق والإيمان، ويعد ذلك نوعا من أنواع السياسة كما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. هذا النفاق نسأل الله العافية منه ومن كل آفة وبلية، شيء مستسر، شيء يكون في النفس البشرية ينسرب إليها كالحيات الرقطاء، كما يكون في أمر النفاق يكون في أمر الرياء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فالإنسان يمكن أن يكون مرائيا عتيدا من حيث يعتقد أنه مؤمن خالص الإيمان، مع أنه يعمل لغير الله ويرائي بعمله، بعمله الشرعي، يرائي بعمله الشرعي، وهو يعتقد أنه إنما يأتي ما يأتي به من العمل الشرعي لله خالصا. المؤمن ليس كذلك، المؤمن على وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وكما عند أحمد في المسند عندما قالت عائشة: رسول الله، هذا هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر، فقال: لا يا بنت الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى، يخاف ألا يقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا، أي من العمل الصالح من الصدقات، ويؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحات، وقلوبهم وجلة خائفة مضطربة أنهم إلى ربهم راجعون. فيمحص الله رب العالمين سرائرهم ويكشف تلك السرائر ويستخرج ما في القلوب. فالمسلم دائما يعمل العمل الصالح ويخشى أن لا يقبل منه، لذلك لا تجد مخلصا يصيبه العجب مهما بلغ، فإن الله تبارك وتعالى مهما آتاه من خير فهو يخشى أن لا يقبل منه، لأنه لو كان ذلك الخير على غير الجادة وكان قد خالطه رياء أو سمعة فإن ذلك يكون وبالا عليه، ومهما كان كثيرا كبيرا كان خطره أكثر وأكبر. فالإخلاص عزيز كما هو معلوم، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. النفاق أنواع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا منها جميعا. الكفر كما هو معلوم مراتب متفاوتة، والظلم كذلك، والنفاق كذلك، والنفاق كذلك. النفاق منه عملي ومنه اعتقادي. فأما النفاق الاعتقادي فإنه النفاق الأكبر، وأهله تحت الكفار الأصليين في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله جل وعلا: فالمنافقون نفاقا أكبر، هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. هؤلاء تحت الكفار الأصليين في النار، هذا هو النفاق الأكبر، فهذا هو الذي ذكر في القرآن. فهذا نفاق اعتقاد، هذا نفاق أكبر، أن يظهر الإنسان الإسلام وأن يبطن الكفر، كما قال العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم: أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. هذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن يذم أهله ويكفره وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. فالذي ذكر من النفاق في كتاب الله تبارك وتعالى هو النفاق الأكبر، والمنافقون المذكورون في كتاب الله تبارك وتعالى هم أصحاب النفاق الأكبر، الذين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. وأما النفاق العملي فهو النفاق الأصغر، أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك، كما قال ابن رجب رحمه الله: حاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية. قاله الحسن، وقال أيضا: من النفاق اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. هذا النوع خلاف النوع الأول، الأول مخرج من الملة وهو النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد. وأما النفاق العملي وهو النفاق الأصغر فإنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا زاد ربما بلغ إلى حد النفاق الأكبر. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا النفاق بنوعيه، حذر من النفاق الأكبر وحذر من النفاق الأصغر. حذر بذلك أو حذر منه تحذيرا صريحا واضحا، كما في هذا الحديث: أربع من كن فيه، وكذلك ثلاث من كن فيه، إلى غير ذلك مما حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق تحذيرا مباشرا. وهناك تحذير غير مباشر، هو الأمر بالإخلاص الذي هو ضد النفاق والرياء والسمع. ولا يخفى عليك أن الإنسان إذا أمر بالأمانة فكأنه نهي عن الخيانة، وكذلك إذا نهي عن الخيانة فإنه قد أمر بأداء الأمانة، وكذلك إذا أمر الله عز وجل أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإخلاص ففي هذا المنطوق ما يفهم منه النهي عن النفاق وعن الرياء وعن السمعة، وأن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من النفاق وحذر من الرياء، وحذر صلى الله عليه وآله وسلم من السمعة، وأمر بنقيض ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النفاق ما مر نفاق أكبر ونفاق أصغر، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. الكفر كذلك، منه ما هو مناف لأصل الإيمان فهذا كفر أكبر، ومنه ما هو مناف لكمال الإيمان فهذا كفر أصغر. فالكفر على هذا نوعان أيضا، كفر أكبر وكفر أصغر. نسأل الله أن يعيذنا من الشرك والكفر والنفاق والرياء والسمعة، وأن يرزقنا الإخلاص، إنه على كل شيء قدير. والكفر أنواع أيضا، نسأل الله أن يعيذنا منها، كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد إلى غير ذلك من أقسام الكفر. وأما الزنديق فليس في كلام العرب زنديق، فهذا فارسي معرب، وهو شبيه بالنفاق، أن يظهر الإسلام وأن يبطن الكفر. هذا ما يمكن أن يخلص به فيما يتعلق بالزندقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من هذه الآفات كلها، إنه على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث الذي ذكره الإمام رحمه الله، وهو قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، أربع من كنا فيه كان منافقا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نسأل الله أن يعيذنا من هذا كله، إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا الإخلاص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.